بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
الحمد لله تعالى نحمدك ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فوصلنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته الى الكلام على احكام اللطفاء، ان شاء الله تعالى اليوم ننتهي من كتاب البيوع، ونبدا في المره القادمه ان شاء الله تعالى الكلام على الفرائض المواريث والوصايا. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. واذا وجد لقطه في موات او طريق فله اخذها او تركها، فاخذها اولى من تركها ان كان على ثقه من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: حكم الله، وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. اللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، يعني ما مر من ذكر من أول قوله ويحفظها في حزن مثلها إلى آخره. والثاني ما لا يبقى كطعام الرطب كالطعام الرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب، فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه، فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. حيوان يمتنع بنفسه، فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. يقول القاضي رحمه الله: إذا وجد لقطة، اللقطة بفتح القاف أو اللقطة بسكون القاف، اللقطة أو اللقطة الشيء الملقوط، الشيء الملقوط الملتقط الذي يجده الإنسان ويلتقط، وهذه في اللغة. أما في الاصطلاح في الشرع، اللقطة مال أو اختصاص، مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة، ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك، لم يحز ولا عرف واجده مستحقا ولا امتنع بقوته. هذه اللقطة، اللقطة مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة. يعني ايه ضاع بنحو غفلة؟ يعني انسان نسى، تركه في مكان، سقط منه من جيبه مثلا، غفل عنه وتركه، يبقى هذا يخرج به المسروق المطلوب المغتصب. ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك، يعني بمواد طريق. اما ان ضاع في مملوك، يعني وجده انسان في ملكه، فهذا له حكم المال الضائع ليس لقطة كما سمعنا. ضاع بمحل غير مملوك، لم يحز، لم يحزه احد قبل المغتصب، ولا عرف الواجب مستحقه، الذي وجده الذي التقطه لم يعرف مستحقه ولم يعرف صاحبه ولا امتنع بقوته، ولم يمتنع هذا الشيء المفتقد بقوته، ليس له قوة يمتنع بها، كضالة الإبل ومثلا كالطير، الحمام مثلا يمتنع بجناحيه. يبقى هذه أشياء وجد نقودا، وجد ضالة القلم كما سيأتي. قلنا في تعريف اللقطة: مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة، ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك، لم يحس ولا عرف مستحقه، لم يعرف الواجب صاحبه، لم يعرف مستحقه ولم تنع بقوته. هذه هي النقطة في الاصطلاح. الأصل في باب النقطة ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل عن النقطة الذهب أو الورق. الورق يعني يا شباب؟
الفضة.
الذهب أو الورق. فقال: أعرف وكاءها، أعرف وكاءها واعرف أصاها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، فاستنفقها، لأن هي في كتاب كفاية الأخيار في تصحيف في اللفظ، فاستبقيها، فاستنفقها. فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، فأدها إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص يعني الوعاء الذي وجدت فيه، الوعاء الذي وجدت فيه، والوكاء يعني العنان، وكاء الثاني الحبل الذي يربط به هذا الوعاء، الغطاء، يعني اعرف ما يميزها، ميزها، علشان لما يجي طالبها او ياتي احد يدعيها تساله عن امارات تتاكد بها انه صاحب هذه النقطه. فقل: اعرف بفاصها ووكاها، ثم عرفها سنه، سنه كامله. السنه في لسان الشرع معناها السنه القمريه الهجريه. فان لم تعرف، لم تجد صاحبها، فاستنفقها، يعني انتفع بها، انفقها، اذا كان مال انفقه، انتفع بها. قال: ولتكن وديعة عندك. كيف ينتفع بها؟ كيف يستنفقها؟ كيف ينفق هذا المال ويكون وديعة عنده؟ كأنه يقول له: استنفق المال، انتفع به، انفقه بما فيما شئت، وكأنه وديعة عندك، يعني هو مضمون عليك إذا جاء صاحبها يوما من الدهر، في أي وقت من الأوقات بعد ذلك، فردها عليه، يعني حتى بعد السنة ما تنقضي من التعريف ولا تجد صاحبها، وانتفعت بها أو تملكتها فاعلم أن صاحبها لو جاء فهو أحق بها، لا يحل بان امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. اللقطة عشان نفهم الكلام عليها لابد أن تعرف معناها. اللقطة العلماء يقولون معناها يدور بين الولاية وبين الاكتساب، بين الولاية والتملك الاكتساب وبين الأمانة، يعني فيها معنى الولاية، فيها معنى، عشان نشوفه بس، لأن أسألكم بس، كيف أسألكم؟ فيها معنى الولاية وفيها معنى الأمانة وفيها معنى الاكتساب، لأنك تعرفها وفي نيتك وفي قلبك أنك إن لم تجد صاحبها بتعمل إيه؟ تنتفع بها وتكتسبها وتستنفقها. فهي فيها المعاني الثلاثة. إذا عرفنا ذلك فاعلم أن الملتقط، الملتقط الذي له أن يلتقط اللقطة، له شروط. أول هذه الشروط: لابد أن يكون أمينا، عارفا من نفسه أنه قادرا على القيام بحقه. فإن علم من نفسه أنه غير قادر على القيام بها، أو علم من نفسه الخيانة، فيحرم عليه أن يلتقطها، فيحرم عليه أن يلتقطها. يبقى أولا لابد أن يكون عالما من نفسه أنه قادر على القيام باللقطة بحقها، قادر على تعريفها، وأنه أمين، وأنه لن يكون هذه الأمانة. فإن كان هذا حاله فيجوز له أن يلتقط أو يستحب، ويعني الاستحباب هو الأرجح، هو المعتمد في المذهب، يستحب له أن يلتقط. جيد. قال بعض أهل العلم، وهو واجب عندنا، يكره ألا يلتقط إذا كان هذا حاله، وبعضهم قال يحرم حتى لا يعني يتركها للفساد، لكن صحيح أنه يستحب فقط ولا يجب، عليه أن ينتقد أن هذا اكتساب، والإنسان لا يجبر على الاكتساب، وهذه أمانة سيتحملها. الإنسان لا يجبر على الأمانة إلا إذا تعينت عليه. إذا إذا كان الإنسان أمين يعلم نفسه القدرة على القيام بالحق بالقضاء، فيجوز أو يستحب له أن يلتقطه. أما إذا علم من نفسه الخيانة أو عدم القدرة على القيام بها، في هذه الحالة يحرم عليه أن يلتقط. الشرط الثاني أن يكون حرا، أن يكون حرا، فلا يصح للعبد أن يلتقط. لمعنى الولاية، معنى اللقطة فيها معنى الولاية، والعبد ليس من أهل الولاية، وفيها معنى لاكتساب التملك، لاكتساب يعني التملك، والعبد ليس من أهل التملك، العبد لا يتملك، العبد ممتلك، صحيح ولا لا؟ لو باع واشترى مرض، فيعني لا يتملك، فلا بد أن يكون حرا. طيب، هل يجوز للطفل الصغير الذي لم يبلغ، للمجنون وللفاسق أن يلتقط؟ نقول الفاسق لا يجوز له أن يلتقط ابتداء، بل يكره، لا يباح، بل يكره له أن يلتقط. وإذا تلقن علم من نفسه الخيانة، يعني أخذ أهمية الخيانة، فيحرم عليه التلقيط. جيد؟ فإن التقط الفاسق أو التقط الصبي أو المجنون أخذ اللقطة، هل يصح التقاطه؟ تنبني عليه الأحكام، دي معنى كلمة يصح التقاطه، تنبني عليه الأحكام أم لا؟ الصحيح أنه يصح التقاطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. جيد؟ والفاسق والمجنون والصبي من أهل الاكتساب، والغالب على النقطة معنى الاكتساب، الغالب عليها معنى الاكتساب، وهؤلاء من أهل الاكتساب. لكن في حالة الفاسق ينزعها الحاكم من يد الفاسق ويضعها في يد أمين، في يد عبد، ولا يبطل ذلك حق الفاسق في تملكها والانتفاع بها بعد مضي السنة. انصافا، احنا ليه نزعناها من يده؟ لانه ليس من اهل الولاية، وهي فيها معنى الولاية، والفاسق لا تقر يده على مال ولده. يعني الفاسق لو انه ولي على طفل، على ولده في ماله، لا تقر يده على ماله، لله يؤمن، صحيح ولا لا؟ لأن لا تقر يده على مال غيره، مال غير ولده يعني، أولى. يبقى إذا تنزع من يد الفاسق وتوضع في يد عدل أمين، يعني توضع في يد عدل أمين؟ توضع عنده ويقوم الفاسق بتعريفها حتى مضي السنة، إذا مضت السنة استنطقها الفاسق، لا يضيع حقه في الانتفاع بها، لأنه هو السابق إليه. نعم.
الفاسق لغة
الفاسق في الفسق في اللغة خروج، الفاسق هنا المقصود به مرتكب الكبائر، المعروف عنه ارتكاب الكبائر والمحرمات.
طب الفاسق هيضمن؟
الفاسق هيضمن يعني ايه؟
يعني هو بعد مضي السنة سوف ينتفع بها.
نعم.
لكن هو ضامن لها لو ظهر.
لو ظهر ضامن لها.
بس انا يعني انا اصلا مش واثق ابتداء انه ممكن هو يحفظها او مستأمن.
هو ده لا يسقط حقه. هذا لا يسقط.
هل هيكون فيه رقابة مثلا من الحاكم عليه؟
المفترض ان يكون في كده. هو الحاكم هو الذي نزعها من يده.
لكن لو مفيش رقابة من الحاكم يبقى لا يجوز اصلا ان اديها له حتى بعد مضي السنة. ولا يجوز وتبقى في ذمتي؟
لا يجوز تبقى في ذمتي ونشهد عليه انه
الفسق ممكن يكون مثلا بالتدخين في
العصر
الحالي؟
لا، الفسق لا يكون بالتدخين في العصر الحالي، لأن التدخين من أولا من المعاصي التي عمت بها البلوى، وهو صغير ليس بكبير، عمت بها البلوى على فشل وانتشر في الأمة، حتى فعلها بعض الأخيار، حتى بعض رجال الدين. ثانيا التدخين وقع فيه خلاف بين أهل العلم، حتى بعض أهل العلم ذكر فيه خمسة أقوال أنهم معاصرين. قال ذلك بعض اهل العلم، قال ذلك يعني ان كان قوله غلط، يعني الكلام يكاد يكون مسقطا، لكن قال التدخين تجري عليه احكام التكليفيه الخمسه: الحرمه والكراهه والاباحه والاستحباب والمحرم.
ضايع خالص.
ضايع الوجوب.
اه نعم. مش معنى اقوال معينه. جميل. بعض تعقد ذلك في زماننا، لكن هو الخلاف الشديد حق بين الحرمه والكرامه. جيد. ف يعني فعل اختلف فيه بين الحرمه والكرامه، وهو على قول بالحرمه صغيره، لا يجوز ابدا ان يتوسع احد او يتشدد او يبالغ ويقول ان التدخين فسق، لانه عمد به البلوى.
شيخ ممكن معلش سؤالين.
كذلك حلق اللحى في بلادنا لا يصح ان نقول انه فسق، لانه ايضا معصيه عمد بها البلوى وفيها تلبيس على الناس، وكثير من الناس لا يجهلوا حكم حلق اللحى. طب ننتهي من اللغه عشان تفتحوا بالسعي.
لا والله يا شيخ
انت لو سالت وانا هسعي
حاجه مهمه جدا،
وانا لو سالت هسال من اول الطهاره لغه البيوع. قال وإذا وجد لقطة في مواتم أو طريق فله أخذها أو تركها، أخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. نحن تكلمنا عن المنطقة وأهم شروطه، لابد أن يكون ثقة أمينا، لابد أن يكون حرا. يقول إذا وجد لقطة في مواتم، لابد عشان نقول هذه اللقطة أن تكون في مواطئ أو طريق، ولذلك احنا قلنا في التعريف ايه؟ بمحل غير مملوك. يعني ايه بمحل غير مملوك؟ يعني حضرتك لو وجدت هذه النقود في الطريق فهي لقطة، لو وجدتها في أرض مواد في صحراء فهي لقطة، لكن لو وجدتها في مثلا في المواصلات العامة لقطة، لكن لو وجدتها في سيارة أجرة خاصة، لو وجدتها في أرض مملوكة، أرض ملك إنسان ملكك أو ملك غيرك، لو وجدتها في بيتك، لو وجدتها مثلا ألقتها الريح فوقعت في شرفتك، تفتح البلكونة الصبح إيه؟ قميص مثلا في البلكونة، هذا ليس لقطة، لأن هذا وجد في مملوك. الموجود في أرضك هذا وجد، الموجود في بيتك هذا وجد في مملوك، ليس لقطة، لا تجري عليه أحكام اللقطة، إنما تجري عليه أحكام المال الضائع. والمال الضائع لا يعرف لمدة سنة ثم ينتفع به، إنما هو أمانة أبدا، أن وجد في ملكك. فالعلماء يقولون المال الضائع يدفع إلى ولي الأمر، فولي الأمر يدفعه يضعه في مال في بيت مال المسلمين، أو ينفقه في مصارف بيت المال. يبقى إما يحفظه يكون وديعة عنده إلى أن يجد صاحبه، لغاية إمتى؟ إلى أن ييأس من وجود صاحبه. فإن يأس من أن يعني يجد صاحبه يبقى ينفق في مصارف بيت المال. ومن الممكن أيضا أن يقرضه لبيت المال، يقرضه لبيت المال إذا وجد صاحبه، يرد إلى صاحبه من بيت المال، أو ينفق في مصارف المسلمين. جيد؟ هذا عند اليأس من وجود صاحبه. طيب إذا كان ما فيش ولي أمر، أو ولي الأمر خائف أو غير مؤتمن، أو ما فيش بيت مال، ففي هذه الحالة الواجب يحل محل ولي الأمر فينفقها هو، إما يحفظها عنده كوديعة إلى أن ييأس من وجود صاحبها فينفقها في مصارف بيت المال، في مصالح المسلمين، في الفقراء المساكين إلى جيد. إذا أنت لو وجدت مال في بيتك، يعني من الوقائع الغريبة جدا، من أعجب الأسئلة التي وردتني في الهاتف، أعجبي على الإطلاق، وهذه لم أجدها في الكتب الأساسية، واستشرت فيها طلاب علم وكانت الإجابات عجيبة جدا. أحد الإخوة قال لي، يعني أخ يعرفه هو شخصيا، قلت تقي جدا، اخ احسبه على خير وصوام قوام، ومن صلاحه يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله، ويراه كثيرا في يعني نومه، يقول ويرى في نومه ان احدا يضع له مال تحت المنساه فيستيقظ فيجد المال، كل مال يرى الرؤيا يستيقظ يجد المال. يقول بلغ المال قطعة آلاف، أنا مش متذكر، ممكن قال لي الرقم 23,000 13,000 مش متذكر يعني. حقيقي. ف فبيقول لي فاحنا مش عارفين حكم هذا المال، والاخ اصلا مش مطير يعني لا يحتاج لهذا المال، فما حكم المال؟ فقلت له والله المساله هذه لم ارها في الكتب، والمساله على احتمالين، اما ان تكون كرامه واما ان تكون من العيب الشياطين لي، والشياطين تتلاعب بالصالحين بهذه الطريقه، يعني توهم الصالحين ان لهم كرامات وانهم من عباد الله الذين تحت السماء كرامات، حتى يغتر الانسان بصلاحه وبعبادته ويزهو بها ويعجب احفظ عمله. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان يقول اني لا اعرف، وانا احسبه يتكلم عن نفسه والله تعالى اعلم، يقول اني لا اعرف من الصالحين من يكلمه الحجر والشجر يقول له ابشر بجنتي يا ولي الله، فيقول له اخسأ فانك شيطان. لابد الانسان يكون متيقظ لهذه الامور، ممكن الشياطين تتلاعب بك لتحدث لك كرامات، وكم من صالح جاهل، وهذا لا يحدث الا مع التالم على جهل، العباده على جهل، اذا الانسان يعني شد في عبادته على جهل تلاعب به الشياطين. لذلك ابن عباس كان يعني يقول العالم واحد اشد على الشيطان من الف عالم، كان عمر يقول موت العالم اشد عندي من موت الف عالم. فالتألم على جهل يفتح باب تلعب الشياطين بالعباد، لذلك تجد منهم من ضل وادعى يعني حدثت له خوارق، فادعى لنفسه منزله يعني لم يكن يجوز له ان يدعيها. فالغايه قلت له المساله على احتمالين، اما ان تكون كرامه واما ان تكون من تلاعب للشياطين، والاصل عدم الخوارق. فبنحكم بالظاهر، الاصل ايش؟ عدم الخالق، الاصل عدم الكرامه، الاصل احنا نجري الاحكام على الظاهر. وهذا المال مال وجد في ملكه لا يعرف صاحبه، فهو مال ظاهر له حكم الايه؟ المال الظاهر، لا يجوز له ان ينتفع، هذا مال ايش؟ حكمه تحل له الانتفاع به باسم الكرامات، قل هذا مال ظاهر، مال ظاهر وجد في ملكك وانت لا تعرف صاحبه، الحل فيه ان ياخذ حكم المال الظاهر. اما المال الذي تجده في مضيعه، في مواد، في طريق، في ارض غير مملوكه، فهذا هو اللقطه. ماذا يفعل فيها؟ قل فله اخذها او تركها. له اخذها ان كان ثقه يعلم بنفسه القيام بحقها، او تركها ولا يجب عليه الانتقام. وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. ليه أخذها أولى؟ حتى لا يدعها للفساق، حتى لا يدعها للفساق. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء، يميزها، يعرف وعاءها ووكاءها، وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، يميزها. يعني في زماننا وجدت نقودا، يبقى فئه ايه الورقات التي وجدتها؟ الاوراق التي وجدتها فئه ال 200 جنيه، فئه ال 100، الارقام بتاعتها مثلا اللي موجوده على الورقه تميزها. ويحفظها في حرز مثلها. يعني يحفظها في حرز مثلها؟ اذا كان نقود يبقى ضاعها في المكان الذي توضع فيه النقود، اذا كان خزنه مكانه اللي هو فيه مثلا غير آمن يبقى يودعها مثلا في بنك، لكن شرط ان لا يودعها في بنك ربوي ولا يعني
او شخص امين
في لا ولا يدخلها في حساب ربوي ولا شيء، خلاص يحفظها في حرز مثلها. ثم اذا اراد، طب لو هي مثلا طعام واضعها مثلا في الثلاجه، لو هي مثلا حيوان يبقى يضعها في المكان الخاص بها لتهيئ لها اسباب الطعام والشراب والحياه الى اخره. ثم اذا اراد تملكها عرفها سنه، فمده التعريف سنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنه كامله يعرفها. كيف يعرفها؟ يقول على ابواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، على أبواب المساجد المقصود الأماكن التي يطرقها الناس بكثرة، يبقى يعني ممكن الأمر لا يقتصر على أبواب المساجد، ممكن على أبواب المساجد، على أبواب المحل التجارية في المكان التي يعني يطرقها الناس، مداخل ومخارج الأسواق مثلا، المكان الذي يقتاده الناس بكثرة، يضع يعني أوراق مثلا في زماننا فيها رقم الهاتف ووجد مبلغ في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، فيبحث عن صاحبها لمدة سنة. فالعلماء يقولون بحثه خلال هذه السنة مش بنفس الطريقة وما يكونش بنفس الكثافة، لأن هذا لا يطيقه أحد بشقة بالغة. يعني هو في الأيام الأولى يقف على باب المساجد أو في الأسواق ينادي على النقطة أكثر من إيه؟ من مرة في اليوم، ثم بعد ذلك تقل عدد المرات، ثم بعد ذلك تقل عدد الأيام وهكذا. في زماننا أقول يكفي أن تضع ورقة مثلا، أكثر من الناس يعرفون القراءة والكتابة بفضل الله، في زمان يكفي أن تضع ورقة في الأماكن التي يرتادها الناس. يقول في المواضع الذي وجدها فيه، وهذا أولى المواضع بأن يكثر فيه من التعريف، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، فإن لم يجد صاحبها كان له أن بعد سنة كان له أن يتملكها ويندفع بها بشرط الضمان، يعني يضمن هذا الشيء المدفع به الموجود الذي وجده لصاحبه إذا إذا وجده في أي وقت من الأوقات. كل النقطة على أربعة أضرب، أربعة ما يبقى على الدواب فهذا حكم، يبقى على الدواب زي النقود لو سبتها 100 سنة تصل لك كما هي مش كده، يقول فهذا يعني ما مر من الكلام. والثاني ما لا يبقى كالطعام، يعني العملة يعني بعد تغيير العملة دي شيء آخر، المقصود إن هي لا تستهلك بمرور الزمان، لا تفنى بمرور الزمان عليها، ها؟ يعني لا تفسد الطعام مثلا، هذا المقصود. ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. هو لو وجد طعام، وجد مثلا لحم، طيب نقول له عرفه سنة ما يستطيع، نقول له إيه؟ إما أن تأكله وتغرم ثمنه، انت وجدت كام؟ وجدت 2 كيلو لحم ثمنه كام؟ ثمنه 2 كيلو النهارده 120 140 في بعض المناطق اكثر، خد بالك. الغايه وجد 2 كيلو لحم مثلا، نقول له ايه؟ كل هم واغرم. يبقى انت الان هتعامل في اللحم، لكن لما تجد صاحب اللحم هتدفع له الثمن، هيقول لك فين اللحم؟ يقول له انا بقالي شهر بضاعه لك، كيف يعني احفظ لك الطعام كل هذه الفترة؟ يبقى يأكلها أغرم ثمنه، أو يبيعه ويحفظ ثمنه إذا كان لا يريد أكله. جيد. يقول والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب، يعني إيه؟ أشياء ممكن تبقى بنوع معالجة، وجد رطب بلح ممكن يعمل فيه إيه؟
ثلاجة،
يتمره يخليه تمر عشان يبقى عنده ايه زمن. وفي زماننا في ثلاجه، يبقى حط الحاجه دي اذا كانت تخزن في الثلاجات مثلا، اللحم مثلا حطها في الثلاجه، واخد بالك. لكن هناك اشياء حتى لو بقت في الثلاجه تبقى ايام ثم بعد ذلك تفسد، يبقى هذه يعني ما يصح ان نقول ان تضعها في الثلاجه، لا، هذه تاكلها وتغرم ثمنها وتبيعها وتحفظ ثمنها. اما اذا كانت تبقى بمعالجه كل كبوطب فيفعل فيه المصلحة، يفعل ما يظنه يرجح عنده أنه هو الأصلح لصاحب اللقمة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، أيهما أفضل؟ والله البوطب ده لو أنا جففته وحفظته كثر وبحثت عن صاحبه قيمته تقل، إنما لو بعته هو رطب مثلا هيأتي بثمن إيه؟ أكثر. يبقى أنا أبيعه كرطب وأحفظ ثمنه لصاحبه. يبقى القصد إنك تفعل ما فيه المصلحة الأصلح والأحظ لصاحب هذا المال، تفعل ما هو أحظ له لأنك بمنزلة الولي أو الوكيل عنه في حفظ هذا المال الآن. يقول والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان. وجد حيوانا، وجد مثلا شاة، وجد طيرها، فيقول حيوان ضربان نوعان، حيوان لا يمتنع بنفسه، ليس عنده القوة ولا القدرة على أن يمتنع بنفسه، يعني لو ترك هكذا ممكن يأكله الذئب، تأكله يعني الجوارح والسباع. وهناك أشياء تمتنع بنفسها كضالة الإبل، لو سبتها في الصحراء كده جمل لوحده هياكل ويشرب ويعيش مفيش مشكلة، أو الطير كالحمام يمتنع بنفسه، يمتنع بإيه؟ بجناحيه بالطيران. يبقى هناك أشياء لا تمتنع بنفسها وهناك أشياء تمتنع بنفسها. فيقول ما لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه وتطوع من إنفاق عليه أو بيعه وحرز ثمنه، إما تبيعه تحفظ ثمنه، إما تأكله وثمن ثمنه لصاحبه، وإما تتطوع من إنفاق عليه، خلاص خليه عندك بقى ويفضل أكل وشرب فيه لغاية ما تجد صاحبه إن شئت، مش عايز تصرف، مش عايز تنفق، خلاص يبقى بيعه واحفظ الثمن أو كله واغرم الثمن. هذا يعني كضالة الشيء. يقول حيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء ترك، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. حيوان يمتنع بنفسه كالإبل فإن وجده في الصحراء ترك، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. لأن الحيوان الذي يمتنع بنفسه مثلا زي الجمل لو موجود في الحضر ويمتنع من الوحوش، يمتنع من السباع، لكن لا يمتنع من بني آدم، هيؤخذ مش من الأسد، هيؤخذ. فهنا يبقى تعمل فيه زي ما عملت فيه الحيوان الذي لا يمتنع منه. أما إن كان في الصحراء فاتركه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك لها، ما لك لها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. ربها يعني إيه؟ صاحبها. لكش تعبية سبرية في الصحراء هي عارفة تعملها لغاية ما صاحبها هيلاقيها. وسئل عن ضالة الشاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشاة فقال خذها فهي فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أنت هتاخدها وإما غيرك هياخدها وإما الذئب هياخدها، يبقى خدها خلاص. وتعمل فيها إيه؟ حاجة من الثلاثة اللي قلناها، إما تأكلها وتغرم ثمنها، إما تبيعها وتحفظ ثمنها، إما تتطوع بالإنفاق عليها. أما اللقطة هذا نوع لم يذكره لأنه لا يدخل في اللقطة، الأموال التافهة الغير يعني التي لا ينشغل الإنسان بالبحث عنها فهذه لا تجب عليها أحكام اللقطة، ويجوز أن تنتفع بها من أول وهلان. يعني مثلا وجدت جنيها، يروى أن عمر رأى رجلا رفع عنبه وقال لمن هذه العنبه؟ فقال اجلس فإن منه ما ينقض، ما ينقض الله ورع كاذب، هذا ورع كاذب، فجنيه مثلا 5 جنيه 10 جنيه، هذه أشياء لا يجب على كل لقطة. لحد كام يعني المسألة محيرة، أنا أقول لحد 50 جنيه، ويستحب أن مثلا مثل 50 جنيه تعرفها يوم أو اثنين، لكن حد 50 جنيه ليس ضرورة، لأن ما من إنسان يشغل نفسه بالبحث عن 50 جنيه أسبوع، صح؟ فحد ضاع منه 50 جنيه في الشارع، يدور عليها في البيت ممكن، إنما لو ضاعت منه في الشارع يبحث عنها لمدة أسبوع، ها؟ أو يوم، بالكثير أو يعني هو كثير يوم. فمثل هذه الأشياء يعني لا يمكننا أن نكلف الإنسان بمشقة التعريف لمدة سنة على شيء لا يبحث عنه صاحبه يوم، مش كده؟ فهذه لا تجرى عليها أحكام، لا سيما أن 50 جنيه في زماننا صارت لا حول لها ولا قوة.
يعني صاحبك قلت لو ضاع منه 50 جنيه مش هدور على أسبوع،
مش هنقدر بقى نقول شهر اثنين ثلاثة، لكن ليست ذات بال يعني بين الناس، ليست ذات بال. مثل هذه ممكن تبقى يوم اثنين تعريف ينتفع بها إن شاء
هو ولا تصدق
هو ينتفع بها إن شاء وإن شاء تصدق، لكن يجوز له أن ينتفع بها.
بس برضه ضامن لو حد جه قال له
لو وجد صاحبها منطقه
طب هي ده يعني ده جاب
لو وجد صاحبها
ممكن.
قال بعد ذلك فصل: واذا وجد رقيق بقارعه الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبه على الكفايه ولا يقر الا في يد امين. فان وجد معه مال انفق عليه الحاكم منه يعني من هذا المال، وان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت الله. اللقيط هو الانسان الطفل الذي يوجد في الطريق لا يعرف اهله. اذا وجد لقيط بقارعه الطريق حادثه مؤلمه جدا، لكن للاسف كثرت جدا في زماننا. ان لم كثره الفحشاء والناس لا يعلمون ما وصلنا اليه. احد الاخوه لا يوجد استشارني في مساله ان هو عايز يكفوا يتيما من دور الايتام، فقلت له يعني ايه يعني اطلب من المختصين في وزاره الشؤون الاجتماعيه ان هم يعطونك يتيم عشان تاخد اجر كفاله اليتيم عشان ما تاخدش لقطاع، يعني كثير منهم لقطاع. فلما اكلم الموظفه قالت له انا اجيب لك يتيم منين؟ كل دول لقطاع. ان لم الا من رحم الله. قلت له يتيم اهله وجاره. فتخيل يعني اولاد الزنا دي غير في الشوارع ويسمى باولاد الشوارع. تخيل دي حالات الزنا اللي حصل فيها حمل والحمل تم وحصل انجاز. فكان هي عدد حالات الزنا التي لم يحدث فيها حمل او حصل فيها حمل وحصل فيه شاط، والحالات التي لم يحدث فيها حمل اصلا. مساله بشعه فحيشه انتشرت بشكل عجيب، والناس بتسال اللي احنا وصلنا له بسببه. ربنا يعافينا يعني. فاللقيط انسان وجد فيه قارعه الطريق. فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقم فيها أحد أثم. فرض على الأمة أن يكون فيها من يقوم بهؤلاء يعني المساكين، يكفيهم يربيهم ينفق عليهم يقضي حوائجهم. يقول أخذه وتربيته، تربيته وكفالته الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه وتهذيبه وتأديبه وحمايته وصيانته وصيانة عرضه وتعليمه دينه. هذا فرض على الكفاية، هذا حق على الأمة واجب عليها، واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد يمين. الوجوب استدلوا له بقول الله جل وعلا: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا يقر إلا في يد يمين، يعني ما يجيش واحد يلتقط طفل ويكون هو فاسق او فاسقه وهيقول انا هاكله وشربه، انت هتاكله حرام، هتنفق عليه من اموال المخدرات مثلا، هتعلمه الاشراف، لا يقر الا او تعلمه التسول، حسبنا الله ونعم الوكيل، تعلمه التسول، لا يقر في يد هؤلاء، لا يقر الا في يد امين. فان وجد معه مال انفق عليها. ممكن تجد يتيم، تجد فقير ومعه مال ينفق عليه من هذا المال، ويستحب ان ينمى له. وان لم يوجد معه مال ينفق عليه من بيت المال اموال المسلمين يدخله المسلمون جميعا. عمر رضي الله عنه وارضاه استشار الصحابه في نفقه النقيض، فاجمعوا على ان نفقته في بيت مال المسلمين، ويحكم له بالاسلام ما دام في بلاد مسلمين، بل ما دام في بلد فيها مسلم ولا مسلم واحد، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه. فطالما وجد في بلد فيها مسلمين فهو مسلم ما لم يظهر خلاف ذلك. قول: فصل. والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي. قول المودع مقبول في ربها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها تلفت الوديعة حتى تلفت، فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضبط. قال الوديعة في اللغة ما وضع عند غير حفظه، ما وضع عند غير حفظه، من ودع الشيء يعني سكن، وتسمى بذلك لأنها تسكن عند المودع أو الوديع، تسكن عنده، سميت وديعة من السكون. في الشرع في الاصطلاح الوديعة العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة بهذا العقد، العقد المقتضي للاستحفاظ، العقد نفسه اسمه وديعة، أو الشيء المستحفظ بهذا العقد يعني الذي دفعته إلى المودع ليحفظه هو أيضا يسمى وديعة، يعني تطلق على زي الإيجار، تطلق على عقد وتطلق على المال الذي يدفع في هذا العقد مقابل العقد، صحيح ولا لا؟ يبقى كذلك الوديعة تطلق على العقد وتطلق على العين المحفوظة ذاتها. الوديعة أمانة، الأصل في مسألة الأمانة ووجوب رديها على صاحبها قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يقول يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. فعندي أيضا أحوال بالنسبة للمودع، أن يعلم من نفسه أنه أمين وأنه قادر على حفظها فيستحب أن يقبلها، استحب أن يقبلها، وإن لم يوجد غيره تعين عليه القبول، واجب عليه أن يقبل هذا الاستدعاء. الحالة الثانية أن يعلم من نفسه أنه قادر وأنه سيفرض فيحرم عليه القبول، يعلم يعني يعلم متأكد أنه سيفوز، جيد، فيحرم عليه القبول. الحالة الثالثة يعني غير متأكد من القدرة على حفظها أو غير متأكد من أنه سيكون يعني قد يخون، ففي هذه الحالة يكره له أن يقبلها، يكره له أن يقبلها. يبقى إذا كان يعلم من نفسه الخيانة فيحرم عليه القبول، يعلم من نفسه الأمانة والقدرة على حفظها يستحب له القبول، يعني يشك فيكره له القبول. أيضا من شروطه شروط المودع أن يكون أن تتوفر فيه الشروط التي يجب توفرها في الوكيل. إيه هي الشروط التي لابد أن تتوفر في الوكيل؟
الوالد
أهلية التصرف، أهلية التصرف وصحة مباشرة ما وكل فيه، فلا بد أن يكون هو أيضا أهلا للتصرف وأهلا يعني التصرف في هذا الشيء. فلو أودع ماله صبيا أو مجنونا لم يضمر انتلف هذا المال بغير فعله، يروح للصبي يقول له شيل الحاجة دي عندك، وبعدين الحاجة تضيع أو تسرق من الصبي، والصبي لا يستطيع الصبي، وفي هذه الحالة لا يصح ذلك المطالبة بالضمان. أما لو أتلفها الصبي وأتلفها المجنون بنفسه فيضمنها، لأن الضمان
على الولي،
لا ليس على الولي، أضمنها في ماله ويوفي الولي من ماله. الضمان لا يتعلق يعني الضمان حكم وضع لا يتعلق بالحكم التكليف، يعني قد يضمن الإنسان على الله وهو غير آثم، يضمن وهو غير مكلف، كما قلنا المباشر يضمن ولو لم يتعدى، هذه قاعدة، المباشر يضمن ولو لم يتعمد ولو لم يتعدى يضمن. مستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي، ما الدليل على أن المودع المؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان على المؤتمن، وقول المودع مقبول في ردها على المودع. إذا قال المودع أنا رددتها فيصدق بيمينه، ولا القلق البينة، لأنه يد يد أمانة، والأصل أنه أمين مصدق، أنت الذي شهدت له بالأمانة حين استودعته مالك، صحيح؟ إذا أنت أول من عددته وشهدت بأنه أمين، فإذا قال أنا رددتها عليه يصدق قوله، يصدق قوله بيمين، يصدق قوله بيمين.
يقسم يعني شيء؟
نعم. طيب عندي حالة يقول عليه أن يحفظها في حرز مثليها، يحفظها في حرز مثليها، إذا كان مال يضعها في المكان الذي يضع فيه الأول، كما قلنا حيوان في المكان يهيئ له أسباب معيشته وكذا آخره، وهكذا سيارة يبقى يضعها في الشارع في مكان آمن، يغلقها يؤمنها بما تؤمن به السيارات، وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنها، طلبه بها المودع فتأخر تلكن بغير عذر لم يدفعها إليه فتلفت فهو ضامن، لأنه تعدى بعدم دفعها إلى صاحبها حين طلب منه ذلك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، فإذا طلبها يجب عليه أن يؤديها، إذا تأخر بغير عذر فتلفت ضامنا ولو بلا تفريط منه، لأن الأمين إذا فعل شيئا يعتبر به متعديا تحولت يده من يد أمانة إلى يد ضمان مباشرة، تتحول يده من يد أمانة إلى يد ضمان فيضمن ولو لم يحفظ. يعني إذا حفظها في غير حرز مثلها، إذا انتفع بها الأمانة لا يجوز لك أن تنتفع بها، حتى العلماء قالوا لو وضع عندك كتابا لا يجوز لك أن تطالعه، لا يجوز لك أن تنتفع بالأمانة إلا بإذنه. جيد؟ فإن انتفعت بها تحولت يدك من يد أمانة إلى يد ضمان. يعني يد ضمان، يد الأمين، الأمين لا يضمن إلا بالتفريط، الضامن يضمن ولو لا يفرط، خلاص حولت يدك إلى يد ضمان ولا تعود إلى يد أمانة مرة أخرى، يعني ثبتت الخيانة. يبقى إذا انتفع بها، إذا قصر في صيانتها، إذا أودعك شيئا يحتاج إلى صيانة وإلى حفظ تعهد كل فترة، فقصرت هذا تفريط تحول يدك إلى يد ضمان، إذا حفظها في غير حرز مثلها، إذا أودعها غيره بغير إذن مالكها، هو مدي لك هذا المال تشيله عندك يا مالك، أنت أخذته ورحت لفلان قلت له خلي الفلوس دي عندك يا مالك، طب هل أذن صاحب المال بذلك؟ لا، يبقى أنت تحولت بهذا الفعل من أمين إلى ضامن، هذا تفريط، هذا تعدي. فإن اضطررت إلى ذلك لأنك مسافر، أنا مسافر ومش لاقي صاحب المال وعايز أسافر وما ينفعش أسافر، لأن من أسباب التفريط السفر بالمال، حتى ولو سفر آمن، لأن السفر تخوفه مخاطر كثيرة، فأنت عايز تسافر وصاحب المال مش موجود، مش عارف توصل له، ماذا تفعل؟ تعطيه للحاكم للقاضي، طب ما فيش هنا عندنا للموضوع ده، يبقى نعمل إيه؟ يبقى نبحث عن أمين نودعه هذا المال، هنا انت معذور. اما ان تودع المال غيرك بغير اذن صاحب المال بلا عذر تحول يدك من يد امانه الى يد الى يد ضمان، ويقول عليه ان يحفظها في حفظ مثلها، واذا طولب بها فلن يخرجها مع القدره عليها حتى تلفت، حتى تلفت ضامنا. ضامنا من شروط طيب مسألة حتى تلفت ضمنا، لو أن المودع، لو أن المودع ادعى تلف الوديعة، احنا قلنا لو أنه ادعى رد الوديعة إلى صاحبها يصدق، مش كده؟ طيب لو ادعى تلفها ننظر، إن قال تلفت بسبب خفي صدق بيمينه، يفين الفلوس المولد سرقت، السرقة أمر خفي ما يستطيع أن يقيم عليه بينة، مش كده؟ يبقى يصدق بيمينه لأن الأصل أنه كانه صادق غير متهم. لو ادعى تلفها بسبب ظاهر اطلع عليه، كان في حريق في المنطقة اللي هو فيها، أين المال؟ احترق في الحريق، أيضا يصدق يمينه، لأن في سبب ظاهر عندنا يدل على صدقه، قرين على صدقه. أما لو دعا تلف المال بسبب ظاهر لم يعلم طلب بالبينة، في المال يقول احترف في الحريق، يسأل الناس كان في حريق يا جماعة في المطارق ما بيتش في حريق، يقول له هاتلي بينة بقى كان في حريق، هتشوف خد بالك، لأن أنت ادعيت تلف المال بسبب ظاهر، وهذا السبب الظاهر احنا متعذر علينا أن نطلع عليه. جيد؟ فإذا ادعى تلف المال بسبب خفي نصدقه بيمينه، بسبب ظاهر نعلمه نصدقه بيمينه، بسبب ظاهر لا نعلمه نطالبه بالبينة. شروط الوديعة أخيرا، من شروط الوديعة أن تكون محترمة، فلا يصح إيداع يعني ما لا يحترم شرعا كأداة اللهو وكتب أهل البدع ونحو الكلب وغير ذلك. انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب البيوع والمعاملات، إن شاء الله تعالى في المرة القادمة يوم السبت نبدأ الكلام على الفرائض والوصايا، وسيكون الكلام إلى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى في نوع إيجاز أكثر من ذلك عشان ننتهي من هذه المرحلة التمهيدية ونبدأ في المرحلة الثانية في المدرسة إن شاء الله تعالى. شيخ عمرو إيه في منزل الله.